الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قبل أن نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى في تناول هذا المصنف الذي تكلمنا عنه، ألا هو الكلام عن سنن أبي داود رحمه الله، هناك يعني نبذة مختصرة عن كيفية تدوين هذه الأحاديث حتى نتعلم كيف وصل لنا أو وصلت لنا هذه الأحاديث، وكذلك هذا الجهد الذي بذله العلماء في تدوين سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا أيضا حتى نعرف هذا الفضل لأمثال هؤلاء العلماء، هي نبذة مختصرة هنتكلم فيها بإذن الله سبحانه وتعالى عن كيفية تدوين الأحاديث، وكذلك أيضا عن أبي داود رحمه الله في من خلال كتيب كتبه الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله في رحاب السنة والكلام عن الكتب الصحاح الستة. يقول في مقدمة الكلام: قال الحمد لله القائل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أوتي القرآن ومثله معه، وهي السنة شريحة للقرآن ومبينة أيضا لكتاب الله سبحانه وتعالى. أما بعد، فقد قال المعصوم صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. وفي رواية: فرب حامل فقه أي فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أبقى منه. قال: فلا عجب أن شمر العلماء عن سعد الجد من لدن الصحابة رضي الله عنهم في جمع الأحاديث والسنن وفي حفظها وفي تبليغها للناس، وقد انقطع إلى هذا العمل الجليل أئمة لا يشق لهم غبار في فقه الأحاديث وفي نقدها ومعرفة صحيحها من معلولها وجيدها من زائفها، معرفة أوفت على الغاية. قال: وما زالوا يحلون ويرتحلون ويحفظون ويكتبون ويتخيرون ويتحرون الصدق والحق ويصدقون عن الكذب والباطل حتى تركوا لنا في باب الرواية موسوعات ضخمة وثروة طائلة في هذا العلم النبوي الشريف، يجد فيها المسلم والباحث عن الحقيقة ما يشاء من دين ودنيا وعقيدة وتشريع وأخلاق وآداب ومواعظ وزواجر وقصص وتواريخ وحكمة واجتماع وبلاغة وفصاحة. هذه مقدمة بيذكرها الكاتب، قلنا حتى يعني نعلم قيمة هذا العلم الذي بين أيدينا وكيف وصل أيضا إلينا وما وصل إلينا ذلك العلم إلا من خلال جهد هؤلاء العلماء بيتكلم عن منزلة السنة في التشريع. قال: هيتكلم عن منزلة السنة في التشريع، وقال: مرجع الشريعة الإسلامية إلى أصلين كريمين، الأول القرآن وهو كلام الله تعالى المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بلفظه، المتعبد بتلاوته، المنقول بالتواتر، المفيد للقطع واليقين، المكتوب في المصاحف من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس، وهداية الخالق للخلق وشريعة السماء للأرض. ختم الله به الكتب السماوية ونطق به سعادتي الدنيا والآخرة، وقد أنزله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيما يقرب من 23 سنة، نزل به أمين الوحي جبريل عليه السلام بلفظه وأوحاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحيا ظاهرا في اليقظة لا في المنام ولا عن طريق الإلهام، ثم بلغه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة كما أنزل عليه. والقرآن الكريم كلام الله سبحانه ليس لجبريل ولا للنبي فيه إلا البلاغ من غير تزيل ولا نقصان ولا تحريف ولا تبديل، وقد تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم العدد الكثير من الصحابة، وعن الصحابة تلقاه الألوف من التابعين، وعن التابعين حمله ألوف ممن بعدهم. قال وهكذا في كل جيل وعصر حتى وصل إلينا هذا الكتاب كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ثم كذلك أيضا المصدر الثاني وألا وهي السنة. قال والسنة في اصطلاح المحدثين أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، أفعاله، تقريراته، صفاته الخلقية والخلقية، هذه السنة في اصطلاح المحدثين. أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، أفعاله، تقريراته، صفاته الخلقية والخلقية. وزاد بعض العلماء أقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم، ويشهد لهؤلاء ما ورد في الحديث الصحيح: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. منزلة السنة من القرآن، بيتكلم عن منزلة السنة من القرآن. القرآن هو الأصل الأول في التشريع الإسلامي، والسنة هي الأصل الثاني. ومنزلة السنة من القرآن أنها مبينة لكتاب الله تعالى، وشريحة أيضا لكتاب الله سبحانه وتعالى، حتفصل المجمل وتوضح المشكل وتقيد المطلق وتخصص العام وتبسط ما فيه من إيجاز. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر ولتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين طارة بالقول وطارة بالفعل وطارة بهما معا. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال كذلك صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ده بيتكلم على منزلة السنة من القرآن. قلنا القرآن هو الأصل الأول في التشريع، هو الأصل الأول في التشريع. أتت السنة شارحة ومبينة لما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا المجمل هيفصل عن طريق السنة، وكذلك أيضا هذا المشكل يوضح عن طريق السنة. أيضا السنة أتت وقيدت أيضا مطلق القرآن وخصصت عام القرآن، بل أن السنة أتت بأحكام لم ترد في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن كل ذلك هيدرك تحت قول الرب سبحانه وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى السنة مبينة وشريحة للقرآن. قلنا يبقى المجمل الذي ورد كده على صورة إجمال في الكتاب، في كتاب الله تعالى، السنة هدت وشرعت هذا الكلام. الله عز وجل قال: أقيموا الصلاة. يبقى ده أمر مجمل. قلنا الأمر المجمل دايما لا ينبني عليه عمل حتى يأتي البيان، حتى يأتي البيان. أقيموا الصلاة. قلنا والله هنقيم الصلاة ازاي؟ قلنا لو ردينا هذا الأمر إلى آراء الناس وعقول الناس، يبقى على ذلك لن يتفقوا على صورة واحدة تؤدى بها الصلاة. أدوا الزكاة. قلنا كذلك لو رددنا ذلك إلى عقول وآراء الناس، فعلى ذلك أداء الزكاة فلن يكون على صورة واحدة، ولكن صور مختلفة باختلاف عقول الناس. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك الكلام. ما هو المقصود بإيتاء الزكاة؟ وكيف نؤدي الزكاة؟ على اختلاف أصناف طبعا، يعني المال أو أجناس هذه الزكاة. هذه زكاة الإبل، دي زكاة الزروع، هذه زكاة الأموال، وهكذا. هنجد أنها مختلفة، وكل ذلك ببيان النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا كيفية إقامة الصلاة؟ قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وأتموا الحج والعمرة لله. لتممها إزاي؟ قال: خذوا عني مناسككم. يبقى ده النصف ده لن يتم إلا بالصورة التي أدى بها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك النصف. يبقى السنة أتت وفسرت وبينت لنا ما أتى مجملا في كتاب الله تبارك وتعالى، وضحت أيضا ذلك المشكل كما سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى، بالإضافة أنها تقييد المطلق وتخصيص العام، بالإضافة أيضا أنها أتت بأحكام لم ترد في كتاب الله سبحانه وتعالى كما سنذكر. قال أمثلة من بيان السنة للقرآن. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولم يرد في القرآن بيان عدد الصلوات،
ولا كيفية أداء الصلاة، فجاءت السنة فبينت ذلك. وكذلك لم يرد بيان متى تجب الزكاة، وكذلك أنصبة الزكاة، مقدار ما يخرج منها وفيما تجب، فجاءت السنة فبينت كل ذلك. وقال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولم يبين من هي السارقة، ايه هو نصاب السارقة، عشان نقول هذه سارقة نتمم من خلالها إقامة الحد، وما النصاب الذي يحد فيه السارق، ومن أي موضع يكون القتل. فالسنة بينت هذا الكلام. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هل يا ترى كل مال يعني سرقه هذا الإنسان هنتمم به إقامة الحد، ولا في نصاب معين؟ هنجد إن السنة بينت إن في نصاب معين، لو كانت السرقة فيما دون ذلك النصاب يبقى لا تقطع اليد، هيبقى فيها مش إقامة الحد لكن هيكون فيها تعذيب. قلنا طب لو وجبت عند ذلك إقامة الحد كنتيجة إن هو سرق هذا النصاب، وأيضا أتمنى كل الشروط التي من خلالها إقامة الحد على السارق، يبقى بالأين يكون القتل؟ الآية كما بين ربنا سبحانه: فاقطعوا أيديهما. يبقى اليد يا ترى، هل يا ترى الكف ولا لغاية المرفق ولا لنهاية الذراع؟ كل ذلك السنة هي التي بينت موضع القطع، السنة بينت موضع القطع. قال: ولما استشكل على بعض الصحابة رضي الله عنهم من قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وقالوا أينا لم يظلم نفسه. يبقى الصحابة فهموا الآية على الظلم المطلق، يبقى الله عز وجل كما قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالصحابة رضي الله عنهم قالوا أينا لم يظلم نفسه، يبقى حملوها على الظلم بالعام، على الظلم العام، ظلم الإنسان لنفسه أو ظلم الإنسان إخوانه وغير ذلك. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم المذكور في الآية يراد به الشرك، يراد به الشرك، واستدل عند ذلك بقول الله تعالى في آية أخرى: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. يبقى الصحابة لما حملت هذا الأمر حملته على الظلم المطلق، منها ظلم الإنسان لنفسه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن، قلنا لولا أن السنة أتت وبيّنت لنا ما هو المقصود بالظلم، أن الظلم في هذه الآية المقصود به الشرك، يبقى على ذلك كان يحمل كما حملته الصحابة على الظلم العام، كما فسر لهم الحساب اليسير بالعرض في قول الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. قال: المراد عرض الأعمال من غير مناقشة، كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم وقال: من نوقش الحساب عذب. فقالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أولم يقل الله عز وجل في كتابه: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذاك العرض. يبقى عرض الأعمال من غير مناقشة، يبقى فهم هذه الآيات وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا هذا المشكل. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم يعلمون هذه الحقيقة، كما ورد عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال: رجل إنك رجل أحمق، أتجد الظهر في كتاب الله أو بعد لا يجر فيها بالقراءة ثم عدد عليه الصلاة والزكاة ونحو ذلك، ثم قال: أتجد في كتاب الله مفسرة؟ إن كتاب الله أبهم هذا، وإن السنة تفسر هذا. يعني نقول اللي هم بينكروا السنة يقول لك: والله إحنا عليك بالقرآن فقط، ونحن لسنا في حاجة للسنة. قلنا الكلام ده مش حديث، بنسمع دلوقتي عن القرآنيين، يقول لك القرآنيون دول يعني يقول لك: والله يكفينا كتاب ربنا سبحانه وتعالى، أما السنة فقال الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، يقول لك: والله يبقى إحنا مرد الأمور كلها إلى الكتاب، أما السنة فنحن لسنا في حاجة لذلك. ما يقولش والله إن الأمر ده جديد، لما تظهر طائفة في هذا الزمان وتتكلم بهذا الأمر البعض يظن يقول لك: كيف تكلم هذا الأمر؟ قلنا هم أساسا بينبشوا عن أمور دفنها النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم، إن في صنف هيظهر هيكون من داء بذلك الصنف إن هو يعتمد على القرآن دون السنة، ولذلك بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم بكلام صريح منزلة السنة في التشريع، منزلة السنة في التشريع. وهذه الصحابة رضي الله عنهم، فالكلام ده مش كلام محدث، ولكن هذا كلام قلنا قديم. دائما كده الفتنة التي تظهر في الكلام عن تأويل الصفات مثلا أو تعطيل الصفات، نجد إن دي كلها أشياء ماضية وأشياء تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من هذه الفرق التي تظهر وتتكلم في كتاب الله تبارك وتعالى بغير علم. فهذا عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال رجل إنك رجل أحمق، أتجد الظهر في كتاب الله وبعد؟ نقول لك يعني احنا مش هتجي للسنة ما فرطنا في الكتاب من شيء، يبقى القرآن احتوى على كل شيء. فبيقول له يا ترى طب انت تجد في القرآن ان الظهر 4 ركعات ولا نذر فيه بالقراءة، وعدد لي بقى الصلوات والزكاة إلى غير ذلك. يبقى السنة نحن في حاجة إلى السنة، ولولا السنة هنجد أن هناك أوامر مجملة أو يعني أمور هي مشكلة على الناس لم تبين ولم تفسر إلا عن طريق السنة. فلذلك قال ثم عد عليه الصلاة والزكاة نحو هذا، ثم قال تجد في كتاب الله مفسرة، إن كتاب الله أبهم هذا، إن السنة تفسر هذا. وعن مكحول رحمه الله قال القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. وقال الإمام أحمد رحمه الله إن السنة تفسر الكتاب وتبينه، إن السنة تفسر الكتاب وتبينه. مكحول رحمه الله يقول القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، مش معنى كده إن هو السنة تتقدم على القرآن، لكن السنة مفسرة للقرآن. يبقى السنة مفسرة، يبقى جاءت السنة عشان تفسر لنا ما ورد مبهما أو أتى مشكلا في كتاب الله. نبي مثلا بالضبط كده مسألة المواريث، لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. قلنا لو احنا نظرنا كده للآيات، الآية أهو في مسألة الميراث، ربنا سبحانه وتعالى ذكر إيه هي فرائض الميراث، فذكر ربنا سبحانه وتعالى يعني الرجل لو ترك أكثر من بنتين يبقى لهن ثلث ما ترك، يبقى لهم من التركة ثلثين التركة. طب لو كانت واحدة لها النصف، طب لو كانوا اثنين يا ترى ماذا نفعل؟ كيف يكون التصرف؟ قلنا الآية صريحة اهو، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. يبقى لو ترك بنت واحدة لها النصف، لو كان أكثر من بنتين يبقى لهم الثلثين. يبقى لو ترك ثلاث بنات لهم الثلثين، طب بنت واحدة لها النصف. ادي بنص ايه الآية، ادي نص الآية اهو، ده نص صريح. طب لو كانوا بنتين بس يا ترى ليهم قد ايه؟ جت السنة وبينت ان ايضا البنتين يبقى لهن ثلث ما ترك، لهم الثلثين. البيان ده جاء عن طريق ايه؟ عن طريق السنة. قلنا لو لم يكن كده قلنا هيبقى يبقى الحكم عن طريق العقل، يقول لك والله يبقى نجمع الكلام ده ونقسمه الى غير ذلك من الامور. لكن يا ترى فين البنتين في الكلام؟ مش موجودة. السنة بينت ان البنتين لو مات الرجل وترك بنتين يبقى في الحالة دي لهن ايضا ثلث ما ترك، لهم ثلثين التركة، حالهم حال يعني لو ترك عدد غفير من البنات. السنة هي التي بينت هذا الكلام، السنة بينت هذا الكلام. ربنا سبحانه وتعالى كما بين في كتابه حرمت عليكم الميتة والدم، يبقى نقول كل ميتة حرام، كل دماء حرام. نجد ان السنة بينت لنا ان الا السمك الحوت والجراد والكبد والطحال، يبقى كل ميتة حرام. ولكن نقول احنا بناكل السمك، طب بناكله بناء على ايه؟ السنة وردت بذلك، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احلت لنا ميتتان ودمان، اما الميتتان فالحوت والجراد. يبقى احنا بناكل السمك وده ميتة اهو، يبقى على ذلك حرمت عليكم الميتة. بالنص كده كل ميتة حرام، لكن نجد ان السنة هتخصص عام القرآن، فيأتي السنة وتبين الا السمك الا الحوت والجراد، وكذلك بالنسبة للدماء الا الكبد والطحال. يبقى ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نقول ان السنة مخصصة لعام القرآن. قال ايضا استقلال السنة بالتشريع، يذكر استقلال السنة بالتشريع، يعني في السنة اتت احكام لم ترد في كتاب الله سبحانه وتعالى. نقول الأحكام دي أنت مطالب بالعمل بها، نعم، لأن الله تعالى قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى آية السنة لعن الله النامصة والمتنمصة، لعن الله الواشمة والمستوشمة، المتفلجات للحسن إلى غير ذلك. هذا كله ورد عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يقول استقلال السنة بالتشريع، وقد تستقل السنة بالتشريع في بعض الأحيان، وذلك كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. كل ده أساسا ورد عن طريق السنة. القرآن حرم الجمع بين الأختين، يبقى القرآن حرم الجمع بين الأختين. تيجي السنة وبينت حرمة الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، قال وتحريم سائر القربات من الرضاعة على ما نص عليه في القرآن، الحاق اللي قلنا بالمحرمات من النسب، وتحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. كل ذي السنة اللي أتت وذكرت هذا الكلام، يبقى حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. قلنا كذلك الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، يبقى السنة وردت بهذا التحريم. قلنا والتحريم الذي ورد في القرآن الله عز وجل حرم في الجمع بين الأختين إلا ما قد سلف كما قال ربنا سبحانه وتعالى، لكن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها لم يرد هذا التحريم إلا عن طريق السنة، إلا عن طريق السنة. قلنا بالإضافة كما يقول تحريم سائر القربات من الرضاعة على ما نص عليه من القرآن، وتحليل ميتة البحر من السماء إلى غير ذلك الأحكام التي زادتها السنة عن الكتاب. يبقى نقول يا ترى يبقى دي زيادة ربنا سبحانه وتعالى كما قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يبقى كل حكم الأحكام لم يرد في كتاب الله وفي الحقيقة ورد في كتاب الله. عشان كده بينا قبل ذلك أن ابن مسعود رضي الله عنه لما تكلم عن هذه الرواية لعن الله النامصة والمتنمصة، وأتت أم يعقوب الأسدية واعترضت وقالت يعني ما حديث بلغني عنك، ثم قال أنه في كتاب الله، قال لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت ذلك، قال لو قرأتي لوجدتيه، ألم تقرأ من قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى على ذلك المرأة بتعترض لعن الله النامصة والمتنمصة، يبقى الكلام ده يبقى ورد في الكتاب لعن رسول الله، لا لا نقول لعن الله النامصة والمتنمصة، يبقى طالما ده كده يبقى الكلام ده موجود في القرآن، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قرأ في كتاب الله، فالمرأة قلنا كانت فقيهة في القرآن، وبالتالي تقول لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت ذلك، قال لو قرأتي لوجدتيه، ألم تقرأ من قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه استناد الصحابة، وهذه أيضا سند الصحابة رضي الله عنه، وبالتالي يبقى كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد العمل به إلا إن كان منسوخا. وكذلك نقول يبقى كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه وجب العمل به، قلنا لأن كل ذلك حيندرج تحت هذه الآية وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اتكلم بعد ذلك المصنف عن حجية السنة، حجية السنة، قال وقد اتفق العلماء الثقات على حجية السنة سواء منها ما كان على سبيل البيان أو على سبيل الاستقلال. قال الإمام الشوكاني رحمه الله إن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها وتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في هذا إلا من لا حظ له في الإسلام. يبقى حجية السنة، وبالتالي بنقول دوما نحن لا نفرق في النسبة لحجية السنة بين العقيدة والشريعة، وقلنا إن كان السنة طالما ثابتة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت وردت متواترة أو من سنن الآحاد، فعلى ذلك وجب العمل بها سواء في مسائل الاعتقاد أو في مسائل الأحكام. فكما قال الإمام الشوكاني رحمه الله أن ثبوت حجية السنة المطهرة، إن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها تشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في هذا إلا من لا حظ له في الإسلام، إلا من حظ له في الإسلام. لذلك يقول لم يخالف في هذا إلا شرذمة من القوارج والروافد لا يقام لهم وزن في معيار البحث العلمي السليم. ولا خالف في الكلام ده القوارج والروافد، قلنا لا لا وزن له ولا قيمة له. يبقى نقول لك والله رفضوا أخذ بأحاديث مثلا كذا وكذا، لك لا وزن لهم وكذلك لا معيار له، يعني كما يقول الباحث ويقول لا وزن لهم ولا معيار لهم في البحث العلمي الصحيح. قال وقد ثبت القرآن والسنة صحيحة بحجية كل ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر جانب من الآيات، قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقال الله تعالى قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر. أما الأحاديث فكثيرة، منها ما ورد عن المقدام بن معد يثرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكات يقول عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، وما نزل بقوم عليهم أن يقروه فإن لم يقروه عليهم فعليه أن يعقبه بمثل قرآن. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نقول له وتكلم عن هذه الطائفة، يبقى تكلم أن ده عالم من أعلام النبوة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عشان كده إحنا ما نتعجبش أبدا لما بنسمع إن طائفة طلعت كده يعني تسمت بالقرآنيين، قولوا يعني إزاي طائفة ده كلام قلنا ثابت أهو عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أن هناك من يخرج ويتكلم بذلك الكلام، ولذلك كان التنبيه والتأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألا إني أوتيت الكتاب وأتلاه معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته. يبقى ده نقول إن هو مش حاضر العلم، يعني هذا ليس له حظ. فضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل، يبقى ده مثل رجل شبعان متكئ على أريكته، قلنا يعني إنسان كده نوع من أنواع الاستهتار والاستهانة، يبقى نوع من أنواع الاستهتار والاستهانة. قلنا حاول حال الرجل الشبعان، قلنا مهما قدمت له من طعام فعلى ذلك هو وكأنه زاهد فيه، وكأنه زاهد. يبقى ده كذلك هذا الذي ليس له حظ من الإسلام يتكلم في السنة بهذه الصورة. قلنا دايما كده بنجد إن المتكلم جاهل ولا يعلم أنه جاهل، ولكن نجد هو يجهر بذلك الأمر. نجد دايما الاعتراضات على الأحكام لا تصدر إلا من جهال، لا تصدر إلا من جهال، نجد أنه جاهل ومع ذلك نجد أنه يتطاول ويجهر أيضا بجهله ولا يعلم أنه جاهل. ولكن قلنا تطاول على الأحكام وتطاول على الكتاب وتطاول على السنة هذا لا يصدر أبدا إلا من إنسان جاهل، جاهل لكتاب ربي سبحانه ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الرجل، قال ألا يوشك رجل شبعان واتكن على أريكاته يقول عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، قال ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي. كل ده ورد تحريمه عن طريق السنة، السنة هي التي حرمت الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها. ثم قال والنذر بقام فعليهم أن يقروا فإن لم يقروا فعليه أن يعقبه بمثل قرآن. يبقى لو نزل بقوم عليهم أن هم يضيفوه فإن لم يفعل ذلك أن يفعلوا ذلك فعليه أنه أساسا يعني يأخذ ذلك النصيب الحق له الواجب من الضيافة، قال فعليه أن يعقبهم بمثل القرآن. قال بالمراد بقول مثله معا هي الأحاديث والسنة. وقد قدمنا الحديث على معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم فقد ظهرت فيها في القديم والحديث تدعو إلى هذه الدعوة الخبيثة وهي الاكتفاء بالقرآن عن الأحاديث. غرض هؤلاء هدم نصف الدين أو هدم الدين بصفة عامة، يعني هدم الدين. قلنا زي بالضبط كده بيجي بعض الحيل يجي الطعن في الصحابة، بيطعن في الصحابة ويطعن في الصحابة ليه؟ هل يا ترى بينه وبين فلان عداوة؟ لا، ده هو بيطعن في الصحابي ده هو عشان ينحي كل الأحاديث التي وردت من جانبه. بيجي الطعن في أبي هريرة رضي الله عنه ونجد كده يعني صورة الطعن، قلنا صور متعددة للطعن في أبي هريرة رضي الله عنه. ليه ويبينه بين أبي هريرة عداوة؟ كان في تجارة وإلى غير ذلك؟ لا. طب إيه العائل اللي نشأ من ذلك الأمر؟ قلنا كل المسألة إن هو يحاول الطعن في أبي هريرة لكي ينحي الأحاديث التي وردت عن أبي هريرة رضي الله عنه. الطعن في الدين بيجي إزاي؟ مش هيطعن في النبي لكن يبدأ يطعن في من ورد عنه الأحاديث.
يحاول بقى يتكلم في شأنه، يقول والله ده كان يعني يذكر لك الحديث يعني إن أطعمته طعاما فكان ملازم للنبي على شبع البطن، لغير ذلك بقى من الكلام، وكأن ده صور من صور القطع. قلنا طبعا الغرض من كده هو هدم الدين، لما ننحي أحكام كثيرة وردت عن ذلك الصحابي يبقى معنى كده احنا بننحي جزء من الدين. لما نيجي نتكلم كده البعض يتكلم عن سنة الأحاد، قلنا لك سنة الأحاد دي لا تصلح في الاعتقاد في مسألة الأحكام فقط، قلنا بيهدم جانب من الدين، قلنا كل دي دعاوى خبيثة، دعاوى خبيثة، وطبعا بيستغل جهل الناس بأمر ذلك الدين، بيستغل جهل الناس بأمر ذلك الدين، فبيبدأ التلاعب بتلك الطائفة، يبقى لما بيجي يتلاعب يتلاعب بمن؟ يبقى يتلاعب بهذه الطائفة التي ليس لها حظ من دين ربها سبحانه وتعالى، فعشان كده كان التحذير، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، والله تعالى أوجب علينا الامتثال لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وأوجب علينا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي طاعة لله سبحانه وتعالى كما وردت الآيات في مواضع كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى. فلذلك كما قال وقدر الحديث على معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد ظهرت فئة في القديم والحديث تدعو إلى هذه الدعوة الخبيثة، هي الاكتفاء بالقرآن عن الأحاديث. غرض هنا هدم الدين وتقويض الدين بأكمله، لأنه إذا أهملت الأحاديث فسيؤدي ذلك إلى استعجام معظم القرآن على الأمة، يبقى في حاجات كثيرة جدا إحنا لا نستطيع أن نقف على حقيقتها، أن السنة هي التي بيّنت هذا الأمر. قلنا كفى كده مسألة العبادات، يعني مسألة العبادات، مسألة الزكاة، مسألة الصلاة، مسألة الحج والعمرة، كل ده لم يظهر لنا كيفية الأداء إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا بالإضافة إلى أحكام كثيرة، قلنا هذه أحكام وردت بصفة بصورة إجمال في كتاب الله سبحانه وتعالى، أوامر مجملة، تفسيرها وبيان هذا الأمر لم يرد إلا عن طريق السنة، لم يرد إلا عن طريق السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا فلو أهملت الأحاديث أدى ذلك إلى استعجام معظم القرآن على الأمة، يبقى هو عبارة عن كده كلام بنقرأه ما نعرفش ليه معنى، نعرفش ليه معنى، معناه إحنا لم نعرفه إلا من خلال السنة، وبالتالي يا ترى إيه المراد بالآية دي؟ السنة هدف وفسرت لنا ما هو المقصود أو المراد من هذه الآيات، كل ذلك لم يرد إلا عن طريق السنة. فلو نحينا السنة يبقى إحنا بنقرأ كلام كده مرصوص معناه يبقى لا نعلم له معنى، لا نعلم، قلنا لأن المعنى ما وردش إلينا وما علمناهوش وما وقفناش عليه إلا من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك بيتكلم المصنف عن استقلال السنة بالتشريع وكذلك أيضا منزلة السنة في التشريع. قال إن هناك حديث يعني بيتناول البعض وحديث أساسا موضوع. قال أما الحديث الذي يروي قائلون بعدم حجة السنة عند الاستقلال هو إذا جاءكم عني حديث فأعرضوه على كتاب الله فما أعرف فخذوه وما قال فاتركوه. يبقى البعض كده يعني بيقول إن السنة ما تأتيش بحكم مستقل عن القرآن، تيجي بأحكام موافقة لما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن ما تجيش بأحكام مستقلة. وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم عني حديث فأعرضوه على كتاب الله فما وافق فخذوه وما قال فاتركوه. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي حديث؟ إزاي نعرف الحديث الصحيح من الضعيف؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أي حديث يأتيكم اعرضوه على الكتاب، فلو وافق الكتاب يبقى في الحالة خذوا به، لو لم يوافق الكتاب يبقى على ذلك فأعرضوا عنه. ده الكلام وكأنه صورة الحديث يعني صورة صحيحة. قال فقد بين أئمة الحديث وقالوا أنه حديث موضوع، حديث موضوع، وضعته الزنادقة ليه يا ترى؟ قال لكي يصلوا إلى غرضهم في تقويض دعامة من دعائم الدين. وقد دل على بطلان الحديث مجنون بعض الأئمة فقالوا عرضنا هذا الحديث على كتاب الله فخلقه. قالوا طب احنا هنحاكم الحديث ده، هنحاكم ايه الطائفة دي؟ قالوا مش هنبعد، هنحاكم الحديث، احنا هنعرض الحديث ده على القرآن. طب قلتوا كده ان كل حديث يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ناخدش به الا بعد عرض على القرآن، قال الحديث ده هنعرضه على القرآن، فقالوا يعني نقوم بعرض هذا الحديث على القرآن، ف فلما عرضنا على كتاب الله وجدنا بطلانا. قال لأن وجدنا في كتاب الله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال وجدنا في كتاب الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله يغفر لكم ذنوبكم. وجدنا في كتاب الله من يطع الرسول فقد أطاع الله. فلو احنا حكينا الحديث ده حديث موضوع، وقالوا لو حكينا الحديث ذاته هنجد ان هو اساسا مردود، يعني حديث مردود لانه لا يوافق ابدا ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا بنحذر ايضا من الاحاديث اللي هي وضعها الزنادقه، قلنا من اجل تقويض الدين وتقويض طبعا او ابعاد السنه تماما عن مجال التشريع. هيتكلم بعد ذلك المصنف عن عنايه الصحابه بالاحاديث النبويه. طبعا الاحاديث وصلت لنا من الطريق الذي وصل به القران الينا، القران ده وصل الينا عن طريق الصحابه رضي الله عنهم، عن طريق الصحابه رضي الله عنهم. الصحابه كما قامت بحفظ القران وكذلك ايضا قاموا بحفظ السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبيتكلم على عنايه الصحابه بالاحاديث النبويه. قال ولمكانه الاحاديث من التشريع ومن زلتها من القران الكريم على الصحابه بالاحاديث النبويه عنايه فارقه، وحرصوا عليها كحرصهم على القران فحفظوها بلفظها او بمعناها وفهموا ايضا المقصود من الاحاديث، وعرفوا مقاصد احاديث النبي او مقاصد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبما كانوا يسمعون من ارشادات النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا يشاهدون من افعال واخلاق وما كانوا يعلمونه من الظروف والملابسات التي قيلت فيها هذه الاحاديث وما كان يشكل عليهم منها ولا يدركون المراد منه يسالون عنه النبي صلى الله عليه وسلم. دائما كده بنجد الصحابه يسالون النبي صلى الله عليه وسلم وما الركوب، يبقى قال وما الركوب، يسالون النبي صلى الله عليه وسلم عن المساله ان كان فيها اشكال او ان المعنى كانه معنى غير مفهوم واضح. فما كانش الصحابه رضي الله عنهم لما يمر عليهم الروايه والروايه فيها اشكال او بعض الامور اللي هي غير مفهومه ما كانش الصحابه تسكت تقول والله خلاص ده النبي قال كده، لا ده كانوا يسالون عما هم واشكل عليهم، فكانوا يسالون النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب. يبقى ده حال الصحابه. قلنا اياك انك انت تظن ان الصحابه حملوا العلم ولم يفهموا المقصود من الروايات. الصحابه رضي الله عنهم اعلم الامه، يعني اعلم الامه. قلنا ننتبه دايما لهذه المقوله الخبيثه التي قالت ان طريقه السلف اسلم وطريقه الخلف اعلم واحكم. نقول طريقه السلف اسلم واعلم واحكم، وطريقه الخلف كلها مبناها على جهالات وضلالات. يعني لا تظن ابدا ان الصحابه رضي الله عنهم حملوا الدين من غير ما يعرفوا المعنى، لا، ده الصحابه رضي الله عنهم قلنا كانوا يطبقون كل ما ورد في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هم أعلم الأمة بمقاصد الآيات والروايات، يبقى هم أعلم الأمة بمقاصد الروايات والآيات. قلنا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يطبقون ما ورد في كتاب ربهم وفي سنة النبي، ما كانش أبدا يبادرون إلى الحفظ دون فهم المعنى كما بينا من كلام أبو عبد الرحمن السلمي. قال كان من يقرئنا من القران كعثمان بن عفان وابي بن كعب عبد الله بن مسعود يقولون انهم كانوا ياخذون العشر ايات من في النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينتقلون الى غيرها الا بعدما يتعلموا ما دلت عليه وما اشتمل عليه من حكم واحكام ثم يقومون بالتنفيذ ولا ينتقلون الى غيرها الا بعد ذلك لهم فتعلموا القران والعلم والعمل. يبقى ده من حال الصحابه، وبالتالي يقولون ان فلان من الصحابه يبقى حفظ البقره في 8 سنوات. نقول والله 8 سنين بيحفظها، يعني تظن ان الذاكره عنده بقى يعني اساسا عنده نسيان او عنده كده؟ لا، ده هم يعرفون بجوده الحفظ. ولكن الصحابه رضي الله عنهم ما كانوش بيحفظوا كلام كده مرصوص، كل كلمه يبقى بتدخل الى ذاكره الصحابي يبقى فاهم المعنى والمدلول بتاعها. فما كانش كده بيحفظ الآية ينتقل لغيرها قبل ما يعلم إيه العلوم اللي اشتملت عليها الآية وكيف يكون التطبيق، ده حال الصحابة رضي الله عنهم. أعلم الأمة بمراد ربه سبحانه وتعالى أو مراد النبي صلى الله عليه وسلم، فطريقة السلف طريقة الصحابة أسلم وأعلم وأحكم، يعني أسلم وأعلم وأحكم. فمن ظنش ان الصحابة رضي الله عنهم يعني اخذوا ايات او حديث من غير ما يفهموا معناه. ما اشكل على الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد ذلك. قلنا حتى القرآن نطق بهذا، يسألونك، السؤال ده طرح على النبي من مين؟ من الصحابة رضي الله عنهم، ما كانوا يتقدمون الى قول او فعل الا بعد سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك وردت الايات في كتاب الله سبحانه، يسألونك عن الانفال، يسألونك عن الاهلة، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن المحيط. كل دي اسئلة طرحت عن طريق الصحابة رضي الله عنهم. قلنا يكفي كده سؤال ام سليم يعني رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم على مرة من غسل احتلمت، قلنا دي حكم الاحكام، الحكم ده كله مبنى على الرواية ومبنى على سؤال المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم. نسألون عن دقائق، قلنا يبقى كل كده من حدثت له جنابة في المنام وبالتالي بيغتسل، اغتسل هو بتغتسل من جنابة ليه؟ او الرواية هي كان سؤال من امرأة، سؤال من امرأة، وبالتالي مصير سألت النبي صلى الله عليه وسلم على مرة من غسل احتلمت، قال نعم اذا رأت الماء. يبقى نقول له ادي السند بتاعها، وبالتالي الغسل من الجنابة المنامية كلها بتتم بهذا الدليل، والدليل قلنا كان عبارة عن سؤال، وده كان حال بقى الصحابة رضي الله عنهم، ما كانوا يتقدمون إلى قول أو فعل إلا بعد السؤال، إلا بعد سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أي صورة كان فيها نوع من أنواع الإشكال عندهم كانوا يعرضون ذلك الإشكال على النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا حتى يزال ذلك الإشكال. قال وقد بلغ من حفصهم على سماع الوحي والسنن أنهم كانوا يتناوبون في هذا، يعني نقول الصحابة رضي الله عنهم يعني ما كانش الواحد منهم بيكتفي بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان الحرص لو غاب عن هذا المجلس ان هو يعرف ما ورد في هذا المجلس او ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس. نقول ده كلام اصبح من القيم من القيم المفقودة عندنا، هذا من القيم المفقودة. الانسان ممكن يغيب عن الدرس لا هو يسأل ولا حد يسأل عنه، لا هو يسأل ولا حد يسأل عنه، لكن ما كانش حال الصحابة كده. يبقى الصحابة كانت بتتناوب على مجالس العلم، ما كانش الصحابة منقطعة كده وتركت الدنيا، لا كانوا يعملون، لأنه أساسا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، فكانوا على ذلك كلكم راعى كل راعي مسؤول عن رعيته، فكانوا يقومون بشؤون أيضا الاهل والاولاد وما يحتاجون اليه من امور الدنيا. وقلنا لو غاب عن المجلس كان بيسال عن المساله التي غاب عنها، فكان ده حال الصحابه رضي الله عنهم. قلنا كان بيمارسوا الاخوه الايمانيه، الاخوه الايمانيه كانوا يمارسون هذا الامر. قلنا اللي بيغيب ينقطع، يعني لا نسال عنه، وقلنا ان حضر هو لا يسال ماذا كان في يعني اخذ في الدرس السابق. لو كان واحد مواظب كده على دروس وقلنا والله احنا نسال النهارده اللي احنا خدناه امبارح، يقول لك خلاص انا كنت غايب، يا ترى ده عذر مبرر؟ يعني ما نتج ذلك عند الصحابه رضي الله عنهم، لكن نقول قيم منسيه، اصبحت قيم منسيه، قيم مفقوده، كان هذا عذر ومبرر ان هو لم يكن حاضرا لذلك المجلس. نقول لماذا لم تسال؟ لو كان فينا من انواع الاهتمام لماذا لم تسال؟ يا فلان ماذا اخذنا بالامس؟ مثلا نسال، او فلان ده يسعى الى اخيه ويقول لقد اخذنا بالامس كذا وكذا. قلنا لا بيصدر ده من ده ولا بيصدر هذا الامر من الاخر، لكن كان بلغ من حرص الصحابه رضي الله عنهم على سماع الوحي والسنن انهم كانوا يتناوبون في هذا. فكما ورد عن عمر رضي الله عنه قال كنت انا وجار لي من الانصار في بني اميه بن زيد، هي من عوالي المدينه اطراف المدينه، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وانزل يوما، فاذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. يبقى قال لما بننزل بجيله بقى بالخبر ذلك اليوم، حدث اليوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو كذا أو فعل كذا وكذا، وقلنا أيضا هو يأتي بالخبر في اليوم الذي لم ينزل فيه عمر، يبقى تناوب كده، يبقى ما يقدرش يحضر كل يوم، ما يقدرش يحضر، فعلى ذلك يبقى في نوع من أنواع التناوب. أنت تقول لي خدنا إيه النهارده في اليوم اللي أنا غيب فيه، وانا اقول لك اخذنا ايه في اليوم اللي انت حاجزين فيه. قلنا ده كان حال الصحابه، يعني تعاون على البر والتقوى، هذه مطبقه عن طريق الصحابه رضي الله عنهم. لا يمنح لكم حتى احب الاخيم احب لنفسي، كلام مطبق عند الصحابه رضي الله تبارك وتعالى. البخان المؤخرة هذا كلام مطبق عند الصحابة رضي الله عنه. ده بقى حال الصحابة، هذا هو حال الصحابة. قلنا تطبيقات وقلنا كل ده، يعني الإيمان بيوجب على الإنسان هذا الأمر، الإيمان يجب على الإنسان هذا الأمر. قال فإذا نزل جئته بخبر ذلك اليوم الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. عارفين قصة طبعا، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الزوجات إشارة، وإن ده كان اليوم اللي نزل فيه الأنصارية، وجاء إلى عمر وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق زوجاته، والقصة بقى قصة طويلة. يبقى نقول إن هي عشان نقوله جت إزاي القصة، وعمر بقى ذهب للنبي وذهب إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك نقول القصة. كان الرجل الأنصاري نزل وسمع الكلام ده، فنقل إلى عمر هذا الكلام، لأن عمر كان حاضر المجلس، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساء، وقلنا وتمت القصة كما يعني ذكرها أئمة الحديث. قال وذلك وبذلك جمعوا بين خيري الدنيا والآخرة، فما شغلتهم الدنيا عن الدين ولا شغلهم الدين عن الدنيا. عندهم صورة من صور الموازنة، يوازنون بين الدنيا والآخرة، فيش طغيان، فيش طغيان يعني. ولكن قلنا الحادث الآن الطغيان، قلنا لكن طغيان ايه؟ الدنيا على الآخرة. دايما كده نقوله لو الواحد هيطغى يطغى من يطغى على أمر الآخرة، يعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى سيقول المخلفون عن عرش غلبنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يعني ايه انشغلتوا بايه؟ انشغلنا بالدنيا عن طلب الآخرة. وقلنا بيأتي وكأنه مبرر وعذر قوي جدا، قالك والله المصروفات والأولاد والشغل إلى غير ذلك. قلنا طبعا دي كلها مبررات، دي تصلح مبررات، الله عز وجل ذكر لنا ذلك. الذين تخلفوا عن الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نفس الكلام، قالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بين لنا القضية، ده لا يصلح أن يكون مبرر. كلا أن الإنسان لا يبغى، طغيان طغيان. قلنا لما يجي نبغى الطغيان بيجي إزاي؟ يبقى والله على أمر الآخرة، وقلنا كأنه مبرر وعذر، وإحنا نقول والله ربنا يقويك، ربنا يقويك على اللي أنت فيه. ربنا يقويك على إيه؟ ده ترك الآخرة، ده هدم الأصل، هدم الدنيا عرض، يعني الدنيا عرض. إحنا وإحنا ماشيين كده بنحتاج، يعني زي سفر إحنا بنسافروا كده، ما ينفعش إن أنا أمكس وأجلس للطعام، ولكن إن كان طعام يبقى إحنا ما زلنا نسير، ده عرض. يبقى مش غرضنا ان احنا والله ايه ان احنا هنمكث في ذلك المكان، لا، دي مسافه احنا بنقطعها، وممنوع الوقوف، يعني السير قلنا بنسير في طريق، ممنوع الوقوف. فعلى ذلك قلنا لو احتاجنا الطعام يبقى قلنا المقيمات، لان مش هو غرضنا ابدا، مش هو الغرض. دول الانسان لما بيسافر في بلده من البلدان عشان يعمل، هل غرضه كده ان هو ينتقل من مطعم لمطعم عشان ياكل ما يشتهي؟ لا، هو مش هو ده هدفه، ده هدفه ان هو يدخر المال، فمش هنجده ابدا بيتمتع باي نوع من انواع المتاع. ليه؟ لان هو على الرجاء ان يعود الى بلدته مره ثانيه. احنا اساسا طلبنا الاساس ان احنا نطلب الاخره، وفي الدنيا ده عرض، عرض يعني احنا هنزله، مش عرض، هنسيبه زائل فاني، فمش هو الاصل عندنا. لكن انا بعمل كل عملي للاخره، يبقى كل عملي حتى وانا بعمل في الدنيا كل الاخره، فلا يصلح ان يكون النطغه بالدنيا على الاخره. ليه دايما كده ان احنا يعني بنطغى بالدنيا على الاخره؟ ليه مش مفيش مره من المرات كده قلنا خلي اليوم ده للاخره، وبالتالي حنيه يعني هنحاول نقلل من الدنيا؟ لا، ان كان هناك تقليل يبقى من امر الاخره، لكن ما شفناش ابدا واحد بيطغى للاخره، يعني بيطغى لصالح الاخره، طغيان كل لصالح الدنيا على الاخره. ده كان حال الصحابه رضي الله عنهم، جمعوا بين خيري الدنيا والآخرة، فما شغلتهم الدنيا عن الآخرة عن الدين ولا شغلهم الدين عن الدنيا. وإذا عندنا القرآن والسنة استفاد ببيان فضل العلم والعلماء، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون أن السنة هي الأصل الثاني للتشريع. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر المصنف المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.